رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع تفسير آيات سورة صاد من تفسير تيسير الكريم المنان، أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها من هذه الصورة المباركة هي قول الله تبارك وتعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ذكرنا أظن شيئا من فوائدها، أو من فوائد هذه الآية والتي قبلها، ما أدري إذا على عظم أي. طيب، إذن هذه آخر فائدة من فوائد هذه الآيات. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هذه الآيات التي السياق فيها ما زال عن المشركين، إلا أنه عن المشركين المتقدمين، عن أولئك الذين بعث فيهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وما لاقى منهم من الإعراض والعناد والتكذيب. بين الله تبارك وتعالى أن الذين من قبلهم كانوا على طريقتهم وكانوا على نهجهم، والجامع بينهم جميعا، بين المكذبين من المتقدمين ومن المتأخرين، قول الله جل وعلا بعد ذلك: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هؤلاء شاركوهم في التكذيب بالرسل، والله تبارك وتعالى أهلك من سبقهم لأجل ذلك، وهذا فيه من الوعيد الشديد أن الله تبارك وتعالى سيعاقب هؤلاء بمثل ما عاقب أولئك، وستكون نهاية هؤلاء كما كانت نهاية أولئك، لأن هؤلاء لا يتميزون عن سابقيهم، والله تبارك وتعالى حكم عدل. ولهذا قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآيات، قال: يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل. فإذا كان هؤلاء غرتهم قوتهم وشدتهم، فإن أولئك كانوا أشد منهم قوة، وهم في ذلك على أنواع، وأشد منهم كذلك تحزبا على الباطل. والتحزب بمعنى اجتماع الطائفة، يجتمعون على شيء فيكونون فيه حزبا، سواء كان على حق أو كان على باطل. والتحزب على الحق لا يكون إلا واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ولا يتعدد، لأنه ليس له ما يعدده، بل الذي ينبغي أن يكون عليه أن يكون حزبا واحدا، لأن أهله جماعة واحدة، دينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وطريقهم واحد، هذا يجمعهم ولا يفرقهم أبدا. وتفرق الناس فيما نراه، فيما عايشناه وعايشه من قبلنا، هذا فيه اقتداء واتباع لأهل الباطل، لأن ميزة أهل الحق أنهم يجتمعون، وميزة أهل الباطل أنهم يتفرقون ولا يجتمعون. ولهذا تسمى الجماعة الحق بأهل السنة والجماعة، لأنهم يجتمعون ولا يتفرقون، ويسمى غيرهم بأهل الأهواء والفرقة. أهل الأهواء، والأهواء كثيرة متعددة، ولا يمكن للناس أن يجتمعوا على هوى واحد، لأن الله تبارك وتعالى فطرهم على هذا الاختلاف في أهوائهم. فإذا أرادوا أن يجتمعوا لا يجتمعوا ولن يجتمعوا على هذا، لأن هذا لا يمكن أن يجمع، إنما يجتمعوا على الحق المبين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به نبيه الكريم ودعاهم إليه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمرهم به جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرهم أن يتعاونوا فيه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام بين لأمته
أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه: إني أرى ما لكم عزين، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، لأن هؤلاء تفرقوا في مجلس لهم، فكيف إذا تفرقوا في دعوتهم وتفرقوا في حياتهم وتفرقوا في دعوتهم؟ كل حزب بما لديهم فرحون. هذا لا يدل إلا على أنهم ما وفقوا للحق وما كانوا عليه، لأنهم لو وفقوا إليه لظهر هذا، لظهر هذا على ماذا؟ على اجتماعهم، على اجتماع كلمتهم، على تآلف قلوبهم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا مجتمعين ولم يكونوا متفرقين. حتى لما حدثت بينهم الفتنة وتفرقوا واختلفوا بل وتقاتلوا، رجعوا إلى بعضهم، رجعوا إلى بعضهم، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجوع في البشرى التي بشر بها سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وكان اجتماع الطائفتين من المؤمنين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بهذه الشهادة المباركة، رغم أنوف الروافض الشيعة الأخباث الذين يكفرونهم ويصفونهم بأقبح الأوصاف. رضي الله تعالى عن علي، ورضي الله تعالى عن معاوية، ورضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه ميزة أهل الحق دائما وأبدا، دائما وأبدا يجتمعون على الحق الذي أيقنوه والذي تعلموه والذي أخذوه والذي جلسوا له وجلسوا من أجله، أخذوه عن الأثبات، أخذوه عن الراسخين في العلم، أخذوه عن العلماء الربانيين، وهكذا جيلا بعد جيل، وهكذا جيلا بعد جيل بهذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة التي وضع أسسها هؤلاء الأئمة الأعلام من لدن أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من أصحاب القرون المفضلة ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى وعلماء هذه الملة الذين ساروا على نهج سلف هذه الأمة، وما زال هذا حالهم، وما زال هذا منهجهم، وما زالت هذه طريقتهم، حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. هذه الطائفة المنصورة والفرقة النازية باقية بإذن الله تبارك وتعالى، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا هو الأصل، الظهور على الحق، هذا الحق الذي ينبغي أن يتيقنه أصحابه، وينبغي أن يعضوا عليه بالنواجذ ويتمسكوا به ولا يفرطوا بشيء منه حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل. أما غيرهم فإنه لزام عليهم أن يتفرقوا وأن يكونوا أحزابا وأن يكونوا جماعات وأن يكونوا فرقا قددا. لما؟ لأنهم ما هدوا إلى هذا الحق ولا عرفوه، ضلوا سبيلهم فتاهوا، فلما تاهوا تفرقوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله لأنها تفرقكم. ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنه على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. سبيل الله تبارك وتعالى على رأسه نبي هذه الأمة، نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وأمته لا تنتسب لشيء أبدا إلا إليه. ومهما نسبها أعداؤها ومناوئوها إلى زيد أو عمر من الصالحين أو من الطالحين، فهذا لا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها ولا يقدح في منهجها أبدا. الذي يهم ما هي عليه وما يعتقده أهلها وأصحابها، يعتقدون أنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم على نهجه وأنهم على سنته. ولهذا لما نصبوا لم ينسبوا إلا للسنة، ولم ينسبوا إلا إلى الوصف الذي تميزوا به وهو اجتماعهم، فهم أهل سنة وجماعة، فهم أهل سنة وجماعة. ولهذا غيرهم تحزب، ولكن تحزب على باطل عياذا بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ذكر من هؤلاء، قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، وفرعون ذو الأوتاد. قوم نوح لأن نوح أول الرسل، لأن نوح أول الرسل وليس الأنبياء، وهذا لقول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أوحينا إليك وأنت آخر الرسل وخاتمهم، كما أرسلنا إلى سابقك وهو أول الرسل وفاتحتهم وهو نوح عليه السلام. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وأثبت هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الطويل العظيم المعروف بحديث الشفاعة، المعروف بحديث الشفاعة، أنهم يذهبون، قال إلى نوح، ثم وصفه بقوله أول الرسل، يذهبون إلى نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام. فبدأ الله تبارك وتعالى بهذا الرسول الكريم، وهو أول الخمس من أولي العزم من الرسل الذين أعلى الله جل وعلا شأنهم ورفع قدرهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال: قوم نوح وعاد. ونوح عليه السلام الله جل وعلا جعل في دعوته آية عظيمة باهرة. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا العمر المديد، هذه لا نقول العمر، هذه الأعمار، لأن نوح عليه السلام بهذه الحياة الطويلة التي أرادها الله له تبارك وتعالى، احنا لو واحد منا يعيش ربما 90 سنة أو 95 سنة نقول عمر طويلا، كيف بمن ضرب هذا العمر في 10 زدنا له 0، 950 سنة، عايش أجيال من الناس من الأمم هذه القرون كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، كلها دعوة إلى الله عز وجل وجهاد في سبيله، دعا إلى الله عز وجل بكل أنواع الدعوة وبجميع وسائلها، دعا قومه ليلا ونهارا، دعا قومه سرا وجهارا، ولم يثنيه شيء عن دعوته، ورغم ذلك ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، لما أمره الله تبارك وتعالى بصنع السفينة وحمل من حمل ما ركب معه فيها إلا قليل، حتى من ذريته من كان من الكافرين المكذبين برسالته عليه الصلاة والسلام. هذه فيها عبرة وعظة لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، أخلص لله عز وجل في دعوته. لأولئك الدعاة الذين يتعجلون قطف الثمرة، يتعجلون المسير، يقول لك هذه الدعوة بهذه الطريقة، الدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس وهداية الناس، هذه دعوة طويلة، هذه دعوة طويلة ونتيجتها بعيدة وثمرتها قد تكون مستحيلة عياذا بالله تبارك وتعالى. يصفون بهذا دعوة الأنبياء، وهي الدعوة القريبة، الدعوة السريعة، دعوة الانقلابات ودعوة الانتخابات ودعوة السياسات ودعوة التقتيل والتفجير، هذه الموضة الأخيرة، ودعوة التفجير والتقتيل للأبرياء من المسلمين أو من الذميين المعاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونبرأ إلى الله جل وعلا من صنيع هؤلاء ومن دعوات هؤلاء، نبرأ إلى الله جل وعلا منها جميعا، ونسأله تبارك وتعالى أن يميتنا على دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ودعوة أنبيائه ورسله الكرام الذين هذه طريقهم وهذا سبيلهم. هذا العمر الطويل كله في دعوة الخلق إلى خالقهم جل وعلا، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل. وأولئك الذين تزهو أنفسهم بالجماهير ويظنون أن الحق في الكثرة، هذه الكثرة التي تحيط بهم وهذه الكثرة التي من ورائهم، ويتباهون بها ويفتخرون. بعض الحزبيين يفتخر أنه حسابه على التويتر فيه مليون ولا مليوني متابع، ما شاء الله مليوني هالك، لأن الذي يتابع هالك يكون مثله، ومآله مآل الأول، لأن المرأة على دين من أفتاه، على دين من أفتاه، وعلى دين من سار خلفه. والأئمة على ضربين، أئمة هدى وأئمة ضلالة. أئمة الهدى أولئك الذين يدعون إلى الصراط المستقيم وإلى النهج القويم، وهو واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما. وأئمة الضلال هم الذين وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، ففي دعوة هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم عبرة وعظة لكل داعية إلى الله عز وجل. وأي داعية إلى الله تبارك وتعالى لا يتخذ من دعوة هؤلاء نبراصا له ومنهجا في دعوته، هذا لا بارك الله في دعوته، لأن الخير كل الخير في اتباع من سلف، في اتباع النبي الكريم والسير على هديه الذي ترك الأمة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خالف دعوة إخوانه ولا اختلف عن دعوتهم أبدا، ما خالف ولا اختلف. والأنبياء إخوة من علات كما قال عليه الصلاة والسلام، دينهم واحد، هذا الدين الواحد هو الذي قال فيه رب العزة والجلال إن الدين عند الله الإسلام، ليس هناك دين آخر، ولهذا من تمام الإيمان، أن تكفر بكل الأديان عدا هذا الدين، أن تكفر بها، أن تعتقد أنها أديان باطلة، وأن تعتقد أنه لا يجوز لمسلم ولا يجوز لأحد أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بدين سوى هذا الدين. احنا نقولها صريحة ونعلنها ولا نخشى في الله لومة لائم، نكفر بتوحيد الأديان، ونكفر بما تضمنته تلك الوثائق التي تدعو إلى هذا الضلال وإلى هذا الكفر. نكفر بوثيقة عمان أو وثيقة عجمان إذا كانت على هذا الأساس وعلى هذه العقيدة الباطلة. أين نضع ديننا؟ أين نضع هذه الدعوات؟ هذا التوحيد الخالص ماذا إذن فعل الأنبياء؟ ما هو جهاد الرسل؟ جاهدوا في سبيل الله حتى تكون الأديان كلها دين واحد، حتى يكون الحق مع الباطل، والله تبارك وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نجعل الذي يوحد الله تبارك وتعالى والذي لا يسجد إلا له ولا يتوجه بالدعاء إلا إليه كذلك المشرك الذي يقول ويعتقد باسم الأب والابن والروح القدس النصارى الضلال أو أولئك اليهود الذين حرفوا دين الله تبارك وتعالى وحرفوا الكتاب الذي أنزله الله على موسى وجاءوا بدين ليس دين الأنبياء أبدا قالوا عزير بن الله تعالى الله عما يقولون أو نسوي بين هذا الموحد وبين الذي يسجد للوثن أو الذي يعبد البقر نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب من كان موحدا من كان مؤمنا على هذا التوحيد أن تحبه بالله لا لأجل دنيا ولا لأجل مصالح أبدا في الله تبارك وتعالى عبادة تتعبد بها ربك وأن تتبرأ من كل مشرك عدو لله تبارك وتعالى أن تتبرأ منه وإن كان أقرب قريب. ولنا في أنبياء الله ورسله الأسوة التامة الكامنة إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أبوه أقرب الناس إليه لما تبين له دعاه يا أبتي دعاه إلى التوحيد دعاه إلى دين الله تبارك وتعالى إلى توحيد ربه تبارك وتعالى أبى عليه وأعرض وخاصمه وعاداه فلما يئس منه كما قال الله تبارك وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا الواجب على كل موحد أن يتبرأ من كل مشرك لا أن يكون مجتمعا معه لا أن يدخل في الجمعيات الماسونية التي هي حرب على الإسلام والتوحيد لا أن يكون على القاعدة الشيطانية نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نعوذ بالله من الضلال. والله يا إخوان إن جناية هؤلاء أرباب هذه الأحزاب وهذه الجماعات المفارقة للكتاب والمخالفة للسنة جنايتها عند الله عظيمة لأنها كانت سببا في إضلال أمة ضلت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب هؤلاء ضللها من قبل الفرق البدعية الأخرى من الخوارج ومن الروافض ومن القدرية ومن الصوفية الذين جعلوا من الشرك توحيدا ومن البدعة سنة نصبوا الأوثان ودعوا الناس إليها وإلى عبادتها أوثان. والناس الآن حتى أصبحت المجتمعات اللي فيها هذه الشركيات إذا أراد الرجل أن تكون له المكانة طاف عليها وتمسح بستائرها وقبل رؤوس وأيدي سدنتها من أرباب الشرك البدعة والباطل، نعوذ بالله ممن يبيع دينه لغرض من الدنيا حقير، تبيع دينك لأجل أن يرضى عنك هؤلاء الخلق الذين أشركوا بالله رب العالمين، ولا تسعى لإرضاء ربك، وإرضاء الله جل وعلا لا يتطلب منك الكثير، أن تخلص في توبتك وأن تكون صادقا مع ربك فقط، ولا تلتفت إلى الخلق، لا تلتفت إلى الخلق أبدا. ولهذا الصادق مع الله تبارك وتعالى ما جعل همه الخلق، جعل همه أن يرضى عنه خالقه، لا يسعى لإرضاء الناس. بعض الناس الآن ظهروا لنا بعض الدعاة، دعاة لا لأجل أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، دعاة يدعون أتباعهم ليجمعوا لهم التزكيات، يجمعوا له التزكيات، وهذا يتصلوا ويمشي، وش رايك بالشيخ الفلاني؟ ايه خير، وش كاين الشيخ الفلاني؟ وش رايك بالشيخ؟ رقدوا بعدين قاموا استيقظوا وبدأوا يجمعون، يعني تفطنوا أن الشيخ تاعهم ما عنده التزكيات، وبدأوا يجمعون. التزكيات منين جات؟ من الموثوقين أو من المخالفين، من مما يعني جاء في طريقهم من النطيحة والمتردية ومما أكل السبع عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا منهج الأنبياء، هذا منهج الصادقين في دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان من تربى على أيديهم من التابعين وتابع التابعين في دعوتهم. والله كان الرجل منهم إذا ظهر للناس وعلم الناس حاله غاب عن الأنظار، غاب عن الأنظار وما وجدوا له أثرا. وذكرنا لكم مرة من المرات قصة أويس القرني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأذكر كلمة طيبة مباركة قالها شيخ من مشايخنا الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء، متعجبا من أمرهم ومستغربا من حالهم. قال: المرء يزكيه عمله، المرء يزكيه عمله، فالمطلوب منك أن تعمل فقط، أن تعمل، أن تخلص في عملك لله، لأن شرط قبول العمل الإخلاص أولا، وأن تكون صادقا مع الله في عملك، حريصا على موافقة هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وامشي في هذا الطريق، امشي ولا تهتم. مدحك هؤلاء لا تفرح لأجل ذلك، قد يكون استدراج. ذمك أولئك لا تحزن لأجل ذلك، لأن هذا ابتلاء، أنت أفضل من الخيرين المباركين من أنبياء الله ورسله، تكلموا فيهم ونعتوهم بأقبح النعوت، ولكن ما أثناهم هذا عن دعوتهم، ولا أوقفهم عن جهدهم واجتهادهم صلى الله وسلم عليهم. هذا نوح مكث هذه الدهور في الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى. قال الشيخ عليه رحمة الله بعد قوله وتحزبا على الباطل، قال: قوم نوح وعاد. قوم نوح نسبة إلى هذا الرسول الكريم، وعاد هم قوم نبي الله هود عليه السلام، وكانوا بالأحقاف وهؤلاء تميزوا بقوتهم ولهذا لما استكبروا في الأرض بغير حق ماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. فرد عليهم ربهم تبارك وتعالى قل الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. إذا أنت تعرف من نفسك وتعتقد أنك مخلوق، خرجت إلى هذه الدنيا ولم تكن فيها أصلا، خرجت رضيعا صغيرا ما عندك حتى الأسنان والشعر، ثم الله تبارك وتعالى قواك وأعطاك من هذه القوة حتى بلغت هذا المبلغ، تتحدى ربك تبارك وتعالى وتتكبر في الأرض بغير الحق وتدعي لنفسك هذه الدعوة العريضة الباطلة، من أشد منك قوة؟ أنسيت أنك مخلوق؟ أأنت أقوى من خالقك الذي خلقك وخلق آباءك وأجدادك وخلق الخلق كله الذي من حولك؟ والله تبارك وتعالى ما رد عليهم بذكر مخلوق من المخلوقات العظيمة، وهي كثيرة هؤلاء البشر راح يكونوا أقوى من بعض البهائم التي يعيشون معها وتمر عليهم وتمر بهم، راح يكون أقوى من الفيل، هذا الإنسان الذي يزن أطنان والذي يحمل الأطنان، أين أنت من قوتي؟ هذا المخلوق الذي هو حيوان من الحيوانات، فكيف بالمخلوقات الأخرى؟ كيف بالسماوات؟ كيف بالأراضين؟ كيف بهذه الكواكب؟ كيف بتلك الملائكة العظام التي لا يعلم عظمتها إلا خالقها جل وعلا؟ كيف هي قوة الجن الذي ما وقفنا على حقيقة قوته إلا أننا نعتقد أنه أقوى من البشر أضعاف أضعاف، ولكن الضلال تعمي الأبصار كما تعمي البصائر، فلما عمت بصائرهم استكبروا في الأرض بمثل هذا الاستكبار ونطقوا بمثل هذا الباطل والضلال. قال بعد ذلك قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، وفرعون وصفه الله تبارك وتعالى بقوله ذو الأوتاد. قال الشيخ عليه رحمة الله أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، الأوتاد الجنود العظيمة والقوة الهائلة، والأوتاد جمع وتد، والوتد في اللغة هو العمود. وذكر أهل التفسير أقوالا عدة في معنى في نسبة قوم فرعون إلى الأوتاد، من مثل ما ذكر ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال نسبة إلى ما كان عادة عندهم، تلك الملاعب التي يلعبون فيها، وكانت فيها تلك الأوتاد، كانت عندهم ملاعب قوم فرعون في مصر ما زالت آثارها إلى الآن، عندهم هذه الملاعب بهذه الأوتاد فنسبوا إلى ذلك لأنه هذا الغالب عندهم، كما هو الآن الغالب عندكم لعب الكورة، هذه لعب الكورة، انتم أمة، أنا معكم، نحن أمة الكورة، نحن أمة الكورة. على ذكر الكورة هم كاين الدعاة وراء عبد الرحمن، الدعاة مصورين بالكاس، بالكاس تاع المولودية، شيخ الإسلام هذاك رافد الكاس ومصور نفسه، صلى الله العفو والعافية، هذاك اللي يسمي البدعة سنة والشرك توحيدا، أصلحه الله تبارك وتعالى وهداه. مانيش عارف الآن وش يسمي الكورة والكأس اللي يحملها، والكأس اللي يحملها هذه الكأس اللي هو يعلم علم اليقين هذه حصيلة القمار والميسر الذي فاز به هذا الفريق. لأن كنا سبق أن بينا لإخواننا تحذيرا لهم وبيانا لشر هذا الفعل، أن هذه المباريات والبطولات والكاس كلها يعني لعب ميسر كبير، لعب قمار كبير، كاين اللي يلعبوا لعب صغير هكذا محدود، عندهم طابلة وعندهم شي ورق ولا شي حجر يلعبوا القمار محصورة فيهم فقط، واللي يغلب فيهم ياخذ هذاك السحت وياخذ هذاك الحرام عياذا بالله، والرابح والخاسر واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظيم الآثام عند الله تبارك وتعالى، كبيرة من الكبائر. هذا الشيء فقط كبير، هذا ما كان يعني في ملاعب وفي وعنده إدارة وعنده الاتحاديات وعنده وطنية وعندهم إقليمية وعندهم عالمية، هذه أمور أعداء الله تبارك وتعالى فرضوها على الأمم جميعا، حتى على الأمة الإسلامية لما حادت عن تعاليم ربها وتركت التحاكم إلى شريعته. هذا حرام عظيم من العظائم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيف هذه الأمة تنصر؟ كيف هذه الأمة تنصر وهي تجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى؟ كيف ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا؟ أليست الذنوب ماحقة للبركات كلها؟ أليست الذنوب سببا للهزائم والشرور جميعها؟ أصحاب رسول الله خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد في غزوة أحد، فابتلاهم الله تبارك وتعالى وأخر عنهم النصر، أمر واحد قال لهم اقعدوا في هذا الجبل، خالفوا أمره. فكيف بهذه المخالفات وهذه المعاصي والذنوب التي جعلنا لها المؤسسات؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال إذن القول الأول سميت أوتاد لأجل ذلك، لأجل تلك الملاعب، الله يهدي هذاك الرجل، خرجنا عن الموضوع. القول الثاني قال لأن فرعون كان يعذب من يعذب، نعم، كان يعذب من يعذب من أقوامه بهذه الأوتاد، يربطهم عندها ويعذبهم حتى الموت، وكانت هذه طريقة متبعة وسمة من السمات البارزة عنده، عدو الله تبارك وتعالى، كما فعل بالسحرة الذين تابوا إلى الله تبارك وتعالى وآمنوا بموسى عليه السلام. هذا قول ثاني. قول ثالث قالوا ذو الأوتاد بمعنى ذو البنيان العظيم، لأن قوم فرعون عرفوا بعظيم بناياتهم التي ما زالت إلى اليوم شاهدة على هذا الأمر. وهذه البنايات العظيمة في غالبها كانت فيها هذه الأوتاد العظيمة فنسبوا إليها. وقول أخير كذلك ذكره بعضهم، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ذو الأوتاد أي ذو القوة، أي ذو القوة، هؤلاء عندهم قوة شديدة، وكانوا كذلك، وكانوا كذلك. وهذه الأقوال جميعها قد تصدق عليهم، جميعها قد تصدق عليهم، كالتعذيب بتلك الطريقة لأنه هذا كان معروف عندهم، وكتلك الملاعب وتلك البنايات كلها تصدق فيهم جميعا. والشيخ عليه رحمة الله اقتصر على هذين القولين، أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، والتقريب هي قول واحد، يعني الجنود العظيمة دليل على القوة الهائلة. ثم قال بعد ذلك أي الشيخ: وثمود، قال قوم صالح، قوم ثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام. وميزة هؤلاء، وميزة هؤلاء أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بتلك الناقة العجيبة العظيمة، آية من آيات الله، آية من آيات الله، أخرجها لهم وهم ينظرون، أخرجها لهم من صخرة، وهذا من تمام وعظيم قدرته تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانت تلك الناقة، وحرم عليهم أن يمسوها بسوء، أن يمسوها بسوء، فعتوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى، وقام أشقاها، وقام أشقاهم فعقرها، فعقرها يعني ذبحها، فصب الله تبارك وتعالى عليهم صوت عذابه وأهلكهم إلا من آمن منهم. هؤلاء كذلك ميزتهم أو الذي يجمعهم مع غيرهم أنهم كذبوا نبي الله صالح، كذبوا الرسل، رغم ما كانوا عليه من القوة الهائلة والبطش الشديد. ثم قال بعد ذلك: وقوم لوط وأصحاب الأيكة، قوم لوط نسبة كذلك إلى نبي الله لوط عليه السلام، ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وفتنة قومه في تلك الفاحشة أنهم يأتون الرجال ويذرون النساء، ونهاهم نبيهم عليه السلام ودعاهم إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى فأبوا عليه، فأرسل الله جل وعلا له ملائكته فعذبوهم العذاب العظيم، جعلوا عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة بعد ذلك، فأهلكهم جميعا إلا من خرج مع لوط عليه السلام، وامرأته كانت من الهالكين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا هذا عن قوم لوط عليه السلام. قال وأصحاب الأيكة، قال الشيخ أي الأشجار والبساتين الملتفتة هكذا عندكم، الملتفة هو الأولى يكون الملتفة، الملتفة ورا صاحب ملتفة ظهر هذا صح، الملتفتة من الالتفاف. وهم قوم شعيب. قوم شعيب عرفوا بالفلاحة والبساتين، وابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا، أيشكرون أم يكفرون؟ إلا أن أكثرهم كانوا كافرين، وهم كسائر الأمم والأحزاب التي ذكر الله جل وعلا أنهم كذبوا الرسل، أنهم كذبوا نبي الله شعيب، وما آمن منهم إلا قليل. قال الشيخ أولئك الأحزاب أي الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغني عنهم شيئا. وهذا هو التحزب الذي يكون على حق، وإذا كان على حق كان أهله فيه يتعاونون ويجتهدون، وكانوا فيه كرجل واحد ولهذا الله تبارك وتعالى بارك في أهل الاجتماع وجعل القوة فيهم بخلاف غيرهم الذين إذا تفرقوا واختلفوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى فتذهب ريحكم بمعنى قوتكم. فالاجتماع فيه القوة وفيه الخير وما إلى ذلك، كما كان هذا كما جمع الله تبارك وتعالى هذا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، ما كان عندهم شيء، وكان العرب أفقر الأمم وأضعف الأمم وأحقر الأمم، فجعلهم الله تبارك وتعالى في سنوات معدودة سادة الأمم وأقوى الأمم، جيوشهم التي كان لا يؤبه بها أصلا، وربما ما كانت عندهم الجيوش الصغيرة المتناحرة المتطاحنة فيما بينها على جلب عير تقوم الحرب، وتدوم سنوات وتبقى سجال بين هؤلاء وهؤلاء. وبعد ذلك مكن الله جل وعلا لهم في الأرض، وأصبحت جيوشهم تنصر بالرعب مسيرة شهر، وهذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه أن جيوشه أو أن جيشه ينصر بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر راهي مسافات طويلة، يعني شهر قديما كان الحساب بهذه الطريقة، مسيرة يوم مسيرة يومين مسيرة أسبوع، من مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حكم تحريم سفر المرأة من غير محرم، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم، حرام عليها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم. ما هيش مسافة بعيدة هذه يوم وليلة، ربما تكون أقل من 100 كيلو، أقل بكثير، فكيف بمسيرة شهر؟ يعني العدو يسمع بجيش المسلمين من تلك المسافة يأخذه الرعب، يعني يبدأوا كما تقولوا أنتم يطبقوا في قشهم والهربة تسلك. نصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، يعني نصر فعلا. هذا ببركة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أصبحوا بهذه القوة وبهذه المهابة في قلوب أعدائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا أولئك الأحزاب، لأن قبل ذلك وصف مشركي قريش بعد ما ذكر شيء من تكذيبهم وخصالهم الذميمة، قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وعلى نفس الطريقة أولئك، إلا أن الأحزاب السابقة ربما كانت في القوة أكثر من قريش وفي البطش، ولكن رغم ذلك فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم وحق عليهم عقابه تبارك وتعالى، هذا العقاب الدنيوي، وما ينتظرهم عند ربهم جل وعلا أشد وأبقى. إذن قال أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغني عنهم شيئا. ثم قال بعد ذلك إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليها عقاب، أي عقاب الله تبارك وتعالى، أي عقاب الله تبارك وتعالى. هنا ذكر فحق عليها، يعني بين قوسين كأنه في الآية، والآية ما فيهاش عليها، عندكم عليها بين قوسين عليهم، والأخ توش عندك عليهم إيه ما أدري، فحق عقاب الآية، لعله القوس هذا
خارج الآية،
أنا عندي داخل الآية، أنتم داخل ولا خارج؟ ما أنتم صحيح، تاع المؤسسة في خطأين. فحق عليهم عقاب الله، وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك، فلينتظروا وما ينظر هؤلاء ما وما ينظر، هذه الآية التي بعدها، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق. هذا يعني نتوقف عند هذه الآية، هذا ما بينه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من هذه الصورة المباركة. يبقى نذكر فوائدها للحلقة الدرس القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا و